السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وتعوذوا بالله العظيم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعلموا أنه لا يسلم من الفتن أحد إلا بإذن الله عز وجل. ولقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده بأن يعتزلوا الفتن ومسبباتها، وأن يتمسكوا ويستمسكوا بحبل الله المتين، أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه الكريم، وأن يلزموا جماعة المسلمين الذين اتفقت واتحدت كلمتهم على الحق الواضح المبين، وأن يعتزلوا أي فرقة وجماعة حادت وضلت وغيرت وبدلت شيئا مما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكم حاد كثير من الناس ونكبوا عن الصراط المستقيم حتى أصبحوا أعداء للإسلام والمسلمين، وأصبحوا حربا عليهم بعد أن كانوا عونا لهم. وكم غير منهم توحيده الخالص إلى شرك بالله، فصرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل، وغير ذلك كثير. وما حدث كل هذا التغيير وما حدث كل هذا الفساد إلا بالجهل الذي أطبق على عقول وقلوب كثير من الناس. وأقصد بالجهل الجهل بحقيقة هذا الدين، وأحكامه ومقاصده السامية العظيمة، حتى غدا أكثر الناس يعيشون في ظلمة ويعيشون في عتمة الجهل، جهل أدى إلى تعدي حدود الله وإلى قلب الموازين التي بها تتحقق الغايات والمقاصد العظيمة لهذا الدين العظيم. بسبب الجهل تغيرت مفاهيم كثير من الناس، فمنهم مثلا من رأى الربا المحرم فائدة وسماه فوائد، ومنهم من رأى الزنا حرية شخصية، ومنهم من استحل الخمر سماها بغير اسمها، ومنهم من فهم أن الإسلام دين يسر فعاث في الأرض الفساد وانتهك المحرمات، ومنهم من فهم الإرهاب على أنه إفساد وقتل وترويع، وأن الله عز وجل أمر بهذا. وإنما يحدث في هذه الآونة من ترويع مخالف للإرهاب الذي أمر به المولى سبحانه وتعالى في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقوله سبحانه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لقد أمر المولى سبحانه أمر عباده المؤمنين بإعداد العدة وإظهار القوة التي تجعل أعداء الإسلام يهابون المسلمين فلا يتسلطوا عليهم ولا على ديارهم. فالإرهاب بإعداد القوة أمر مطلوب من المسلمين عامة، وليس مطلوبا من فرد واحد من الأفراد، فإن الواحد مهما بلغت قوته لا يستطيع أن يحقق ما أمر الله به من إرهاب أعداء الله لأنه واحد. ولكن الأمة لو سعت في ذلك لحصل المقصود وحصل المراد. وأما إذا انقلبت الموازين عند أفراد من المسلمين وفهموا أن الإرهاب هو الإفساد في الأرض وحمل السلاح وترويع المؤمنين وقتل الأنفس والخروج عن جماعة المسلمين وتعدي حقوق ولي الأمر، فإن هذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتزام جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر وإن أخذ المال وجلد الظهر في المنشط والمكره والعسر واليسر في المعروف، وعدم إحداث أي عمل كان يخالف ما جاء به النبي الكريم. كيف لا وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. إنما حدث في أسابيع وأيام مضت من أفراد قلائل في مجتمعنا ومن أبناء جلدتنا ووقوعهم في خطأ عظيم وإثم كبير جاء فيه النكير، ألا وهو الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن الذي كتبه الله عز وجل وأراده الله في هذه البلاد، إجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقال سبحانه: وهذا البلد الأمين. وإن كان المقصود به مكة شرفها الله، إلا أن الله سبحانه قد جعل الأمن سائدا في هذه البلاد فضلا منه ورحمة، ولا يعلم هذا ولا يعلم حقيقة هذا الأمن إلا من عاش في غير هذه البلاد. وقد يقول قائل: قد وجدنا الأمن في غير هذه البلاد، فنقول له: هل وجدت أمن الدين وأمن تطبيق الشريعة بالكامل كما تجده في هذه البلاد؟ ولو حاسب الواحد نفسه، وقد سألنا من ذهب إلى غير هذه البلاد قال: نعم نجد شيئا من الأمن، ولكن لا نأمن على أنفسنا ولا على أهلينا، ولم نأمن حتى على أبنائنا، فما أن نشأوا وترعرعوا وكبروا حتى أصبحوا مثل أولئك القوم الذين حادوا عن سبيل الله. فكيف إذا كان هذا الفساد وكان هذا الترويع قد وصلت أياديه إلى البلد الأمين حتى أصبح سكانه خائفين متوجسين شرا، يخشى أحدهم على نفسه وولده وماله؟ عباد الله، إنما حدث قد حدث وكان، وأما ما قد يكون فإنه فتنة عظيمة وبلاء وشر على المسلمين ومكسب كبير لأعداء الإسلام الذين يتمنون ويحلمون دوما وأبدا في إطفاء نور الله وهدم وتشويه هذا الدين العظيم بشتى الوسائل والطرق. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا، وأن يحفظ لنا بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، إنه على كل شيء حفيظ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله على كل حال، الهادي إلى سواء السبيل وإليه المآل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي بإذن ربه إلى سواء السبيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يزيغ إلا جاهل أو معاند. وكم وقع كثير من الجهال في مهاوي الرداء، ولا يزول ولن يزول الجهل إلا بالعلم والتعلم والتفقه. عباد الله، إن كثيرا من الناس يظنون أن أهل الدين وأهل الاستقامة صحابة أو ملائكة كرام، ونسوا أنهم بشر يصيبون ويخطئون. وقد أخطأ الصحابة وأخطأ غيرهم، وبعضهم يظن، أي بعض الناس يظن أن كل من صلى وصام وقصر ثوبه وأظهر علامات أهل الاستقامة أنه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب والحق أنه يوجد من الفرق من تدعي أنها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بعيدة عنه. فالعبرة أحبتي بالاتباع والتمسك بما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويكفينا ما جاء في قصة ذو الخويصرة واسمه حرقوس، حين حضر قسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أريد بهذه القسمة وجه الله. وفي رواية قال لرسول الله ما عدلت وكان كث اللحية، فقال اتق الله يا محمد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله في الأرض فلا تأمنونني. فسأله رجل أن يقتله، قال أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ولى ذو الخويصرة قال عليه الصلاة والسلام إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يفتكون ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وجاء في رواية أخرى سيخرج قوم آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان أمثال هؤلاء وهم الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتلهم وقتلهم، ولهم بقية يظهرون آخر الزمان. عباد الله، لا يجوز لمسلم أن يطعن في مسلم بغير وجه حق، وحرام على المسلم أن يشتم ويقع في أعراض المستقيمين على الصراط المستقيم. وإن حدث ما حدث، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ولكن ظهر المنافقون مرة أخرى لينفروا الناس عن الدين بأنه تشدد وبأنه إرهاب، ونطق الكفار كفرا بتغيير المناهج الإسلامية. حالهم حال الذي يريد أن يطفئ نور الله. ها نحن نسمع من ينادي الآباء والأمهات بأن يمنعوا أبناءهم من حلقات العلم والقرآن حتى لا يكونوا مفسدين، إلى غير ذلك من التهم والقصص المختلقة والنكت الكاذبة التي فيها البهتان وفيها الغيبة وفيها الاستهزاء بأهل الدين. وكما هو معلوم أن الاستهزاء بشيء من الدين أو بأهله أو بسنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كفر مخرج من الملة، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعوذ بالله من الكفر وأهله. فالواجب على المسلم في هذه الفتن أن يمسك لسانه ويتعظ بغيره ويجتهد ويبحث عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهج الذي لم يتغير ولن يتغير إلى قيام الساعة، ولن يكون ذلك إلا بسؤال أهل العلم، وأن يتمسك بالكتاب والسنة، وأن يتجنب الغيبة، وأن يدعو للمسلمين بالمغفرة ولا يقع في أعراضهم، وأن يتعلم ويدرس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأهله، حتى لا يسلكوا طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النتيجة تكون الوقوع في حبائل وشيرات الشيطان. كم من الناس أي من المسلمين سلكوا طريق الشرك وعبادة القبور والذبح لغير الله وهم يصلون ويصومون، وكم وقعوا في التغالي والغلو في أهل البيت حتى تشيعوا لأهل البيت وحادوا وخرجوا حتى شتموا الصحابة واتهموا جبريل بالخيانة، وكم وقع غيرهم. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي، وقال أنه يكثر القتل ويكثر الهرج. فكم وقع كثير من المسلمين في البهائية والقاديانية التي ادعى زعماءه النبوة وغير ذلك كثير، وأيضا هم يصلون ويصومون، ولكن يوم القيامة تظهر الحقائق وتعلن النتائج، أن قد فاز من كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه، وأن لا يزغ قلوبنا عن طريقه المستقيم بعد هداه. عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم ووعدكم بالأجر العظيم، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فقيرا إلا من فضلك أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
بضعة دقائق نتذاكر فيها وأبدأ فيها بمسألة مهمة، ألا وهي النظافة. دائما نتحدث عن مسألة النظافة وأن المؤمن نظيف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض حديثه يقول: طهروا أفنيتكم، أي نظفوها، فإن اليهود لا تطهرها، أي أن اليهود ما عندهم هذه النظافة، والإسلام أمر بالنظافة في كل شيء، فكيف تكون النظافة في حق بيت الله سبحانه وتعالى؟ تكلمنا مرارا، ولكن للأسف الشديد لا يعتني الواحد ببيت الله، فما أن تجد أن الإنسان قد خرج من المسجد وقام الأخ المسؤول عن المسجد حتى يجد الشعور ويجد الأظفار، كل واحد يأتي يخرج ظفرة ويقطع شيئا من جلده ويلقيه أين؟ في المسجد، يقول يأتي المنظف وينظف، وما علم هذا أن هذا بيت الله. والله لو كان بيت عظيم العظام لما فعل هذا، ولخشي أن يفعل أي شيء من هذه الأمور، فكيف يكون حالنا في بيت الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا تكلمنا ووضعنا علامات ووضعنا أوراق مكتوبة بالنسبة للأحذية. يأتي الواحد من الحمام وقد يكون فيه شيء من النجاسة بالماء المبلل، ثم يأتي ويصعد على هذه المفرش التي وضعناها، وكم وضعنا من هذه المفارش؟ قلنا يضع الإنسان حذاءه في المكان المخصوص أو يضعه بعيدا عن تلك المفرش، فتجد أحدهم لا يريد إلا أن يضع حذاءه فوق هذه المفرش، فتجد بعد فترة أن المسجد قد اتسخ، فلا بد أن نتقي الله في هذه المسألة، وهذا بيت الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون الإنسان المسلم حريص على نظافة بيت الله، وإذا رأى شيئا لا ينتظر أن هناك خادم للمسجد أو مسؤول عن المسجد، لا، أنت افعل هذا، لك فيه حسنة ولك فيه أجر. وقد تحدثنا من قبل عن قصة المرأة التي كانت تنظف المسجد، وعندما ماتت وافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، قال: أفلا آذنتموني، لماذا لم تقبلوني؟ فذهب وصلى عليها بعد موتها، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنه رحمة. المسألة الثالثة وهو موضوع خطبتنا، في هذه الأيام تجد الناس قد انقسموا إلى فريقين في كل مكان، لأنه ما يأتي موضوع إلا لابد أن ينقسم الناس إلى فريقين: مؤيد وغير مؤيد. فهذا العمل الذي حدث، إن حدث هذا لا يؤيده شرعا، وهذه الأمور لابد للعاقل، ما يأتيه خبر أمر لابد أن يأخذه ويضعه على ميزان ماذا؟ ليس على ميزان أعقل إنسان أو إنسان عنده من درس السياسة، لا، توضع في ميزان الشرع، هل هذا يقره ديننا؟ إذا قره أقره، إذا لا يقره لا يقره، ولا يكون هذا الميزان على عقل طالب علم أو إنسان قرأ شيئا من الدين، وإنما يكون على ميزان العلماء الذين هم يخشون الله سبحانه وتعالى حق الخشية، فتوضع الأمور على نصابها، فإذا وضعت يعلم الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، عن تخويفه، لا يجوز لك أن تخوف أخوك المسلم، وهذا شيء موجود بيننا نحن، وهذا منهي عنه، لا يجوز لك أن تأتي من خلف أخيك وتخيفه، هذا منهي عنه في الدين، فكيف إذا أخفته بسلاح أو أخفته بشيء أكبر من هذا السلاح؟ فهذا شيء أصلا لا يجوز. فكيف إذا كان مثلا في مكان حرمه الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، البلد الحرام، البلد الأمين، كيف إذا كان في هذا المكان؟ فهذا لا يقره الشرع، فإذا إذا وضع موضوع مثل هذا يقول: لا، الشرع لا يقر هذا، ونسكت عن هذا، لا يجوز الإنسان أن يخوض ويتكلم ويتحدث ويقول هذا هذا، ثم ماذا يكون العلم ويكون ميزاننا ماذا؟ هذه القنوات الفضائية، يأتي الذي يعلم والذي ما يعلم والحاقد وغير الحاقد، ويأتي يتكلم ويقول الناس نعم كلامه صحيح، ولكن نضع هذا الشيء على الشرع، لا أقول فلان أو فلان، لكن نضعه على الشرع، ولن يعرف الإنسان هذا الشرع إلا إذا نظر في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكتاب الفتن والملاحم في صحيح مسلم وغيره من الكتب يبين هذا، إذا نظر الإنسان في الأحاديث وماذا سيكون آخر الزمان وماذا سيقع، وسيكون القتل ويكون الهرج ويقتل فلان لا يدري فيما قتله وغير هذا من الآيات وتفسير الآيات، فيعلم أنه العلي في هذه الفتنة أن أسكت، وعلي ماذا؟ أن أبدأ أن أبحث عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ليس أي أحد ظهر بمظهر المسلمين أو المستقيمين، وقد ظهر في هذه الآونة وهو معلوم عند كثير من الناس أن هناك ممن يبيعون المخدرات من لبس الثوب القصير واللحية حتى يغطي عمله، وهذا موجود، ووجد من الذين يسرقون من يفعلون هذا الفعل، ووجد أيضا ممن يطلبون العمل، وقد سئل بعضهم ممن يفدون إلى هذه البلاد قال له لماذا ربيت اللحية؟ قال لأن أهل هذه البلاد إذا جئت تطلب عمل ورأى عليك اللحية يظنك أنك من أهل الصلاح وستجد عمل بسرعة. فهذه صحيح أنها هي مطلوبة من السنة، فلكن إذا تنكر الإنسان بشيء مثل هذا قد يكون من أهل الصلاح وقد يكون أخطأ وقع في خطأ، ولكن ميزاننا معه ماذا؟ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان وقال فعلت كذا فعلت كذا نقول له أنت على صواب أو أنت على خطأ. سئل شيخ الإسلام تيمية عن أناس عن رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، قالوا يكون هذا من الكرامات؟ مع أنهم يحاربون شيخ الإسلام تيمية يقول هو ينكر، هو لا ينكر. قال نعم قد يكون هذا، قد يمشي الإنسان على الماء وقد يطير في الهواء وهذا من الكرامات، ولكن ماذا الفرق؟ ميزان الشرع. إذا رأيت هذا الرجل ممن هو قد اتبع شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام وتمسك بسنته المطهرة قولا وعملا وهو موحد نقول أن هذه كرامة من الله حدثت له، وأما إن كان غير ذلك وإن أظهر ظاهر الصلاح. كثير من الناس من أصحاب الطرق يظهر ظاهر الصلاح وتجده بلحية وتجده كذا ويعطي الناس ويحسن إلى الناس يدعو للناس، ولكن إذا قلت أين تصلي؟ قال أنا أصلي في البيت. وإذا نظرت إلى حاله وإلى أهله وإلى من حوله رأيتهم بعيدين عما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعيدين عن السنن. فهذا وإن طار في السماء أو مشى على الماء نقول له لا، ميزانك يقول أنك أنت مغشوش وأنك أنت لست من جماعة المسلمين. وكما بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا ما فيه قاعدة من قواعد الدين ولا في شيء من أصول الدين تثبت لك هذا العمل، فنقول هذا عملك مردود في الدنيا وفي الآخرة لا يقبل منه. فهذا وهذه الفتن وإن حلت إنما هي والله أيضا عبرة وذكرى وإيقاظ لأولي الألباب، لأن كلما تقدم الزمان كلما زادت الفتن، فكيف أنجو من الفتن؟ لا بد أن أتعلم العلم الشرعي وأسلك سبيل المتقين، سبيل من سلكوا الصراط المستقيم. وأكثر ما أخاف على من؟ على أبناء الذين سوف يكبرون، فقد يتجه أحدهم إلى فرق ضالة من هذه الفرق سواء كانت من الشيعة، وقد تشيع بعضهم أو يذهب إلى الصوفية أو يذهب إلى غير هذه من الفرق أو يذهب إلى القديانية ولهم أتباع ولهم نبي وغير ذلك. فلا بد للإنسان أن يتعلم العلم الشرعي هو وأبناؤه ويعلمهم ويسوقهم سوقا أرادوا أم لم يريدوا إلى ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولن ينجو أحد إلا إذا تمسك بحبل الله المتين القرآن وسنة النبي الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يغفر لنا بمجلسنا هذا جميع عز الله، إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد.